بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ومن سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال: باب الحج جهاد النساء. وبإليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وبني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. باب الحج عن الميت. وبني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن كتادة عن غرزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وبلي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبانا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد الأصم عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. وبلي قال: حدثنا هشام بن معمر قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين رجل من الفرع أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه، عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه. باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وبلي قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف الأنصاري عن نافع ابن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزي عنه أن أوديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وبلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: حدثنا محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: أخبرني حسين بن عوف قال: قلت يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا. فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك. وبلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن أخيه الفضل أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته.
اللهم صل وسلم
وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانها على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه ومن آمن به وصدقه وعمل بتبليغه وتبيينه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى لأسرار المعرفة به والتعريف به أكرم خزينة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل سيدنا الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله ذكر الأبواب المتعلقة بالحج وذكر أن هناك من الأعمال للنساء ينوب لهن عن خروجهن في الجهاد والغزو فإنه إنما يتشرف به غالبا الرجال ويقومون بالجهاد في سبيل الله فإذا صح على وجهه بالإخلاص لوجه الله ولقصد إعلى كلمة لا لتكون كلمة الله العليا لا لغرض سلطة ولا وجاهة ولا مال ولا شيء من العصبيات والقوميات وما إلى ذلك. إذا صح هذا الجهاد فإن فضله كبير ومكانه عظيم عند الحق تبارك وتعالى. والذين ينطلقون فيهم الرجال فسألنا النساء هل لنا من ثواب لأجل الجهاد والحج فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جملة ذلك الحج في هذا الحديث الذي يرويه ابن ماجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقد جاء في البخاري وفي النسائي والحديث صحيح يقول أن ابن الطلحة قالت قلت يا رسول الله عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أي يدركنا به من الثواب ما يدرك المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. كما أجاب عن امرأة أيضا أخرى قالت له إني وافدة النساء إليك أنت الله رب الرجال والنساء وأنت أرسلك الله إلى الرجال والنساء. قال نعم. قال فإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجهاد والحج. إذا ذكرت الحج أن الأكثر يروحون رجال والجمعة ونحن كافلات أولادكم وقائمات ببيوتكم ونرعى شؤونكم فما لنا. فهذا وعي المرأة المتحررة ما قالت بغينا تبرج ولا خروج في الأسواق. قالت إيش الثواب الذي نحصله ونحن بنقوم بالخدمة التي هي في وضع البشر أصلح وأنجح أن نكفيكم مؤونة البيوت وترتيبها وأنتم تكفون بها ولكن عندكم أعمال صالحة هل تزيدون علينا في الدرجات بعدين في الجنة؟ هذه العقلية وهذا الفكر المنور الإيماني. ففرح النبي من سؤالها أعجبه وقال لمن حوله رأيتم مرأة أحسن سؤالا من هذه؟ قال يا هذه اعلمي وأبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبع لإحداكن لزوجها تعدل ذلك كله ثواب الجمعة والحج والجهاد في قيامك بالمهمة وسط الديار تحصل ثواب هذا كله ولا بيزيدون عليك إن الرجال ولا شيء. كالثواب عند الله سبحانه وتعالى إذا قمت بهذا، أن حسن تبع الأداء يعدل ذلك كله. فما أحسن أداءه للأمانة عليه الصلاة والسلام، وما أحسن تعليمه وبيانه. وهنا أعمال ينال بها الإنسان، كذلك العاجز عن الحج والعمرة أو من لم تتيسر له فإن له أعمال قد ينال بها ثواب الحج والعمرة، كقوله فيما جاء في سنة الترمذي: وغير من صلى صبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربعا انقلب إلى بيته بحج وعمرة تامة تامة تامة، حج وعمرة تامة 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 فيها تمام بشهادة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأعمال. وفي الحديث أيضا: من سعى بين اثنين متخاصمين بقطين حتى أصلح بينهما كان له كثواب 30 حجة مقبولة. 30 حجة مقبولة في الصلح بين اثنين تصلح بينهم، إلى غير ذلك مما يكسب به الإنسان الثواب من الله والأجر والدرجة عند الله. ثم أورد لنا حديث أم سلمة قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف، أي من لا كل من لا يستطيع الخروج في الجهاد، إما لفقدان مونة الجهاد أو لمانع في جسدك كونه أقطع أو زمن أو أعمى ولا غير ذلك، فيحصل ثواب الجهاد بالحج. ثم ذكر الحج عن الميت، وذكر حديث ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. هذا شبرمة أيضا صحابي توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: يعني إذا حرمت عنه هذا لبيك عن شبرمة. قال الرجل: هو قريب لي، في رواية أبي داود: أخ لي وقريب لي. قال: هل حججت أنت عن نفسك؟ أنت قد حججت؟ قط. قال: لا، عن ما حججت عن نفسي قط، العدل الأول حج لي، فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. سنة ثانية: تعال حج عن شبرمة، هذا الحين أنت عادك ما حجيت، فكيف تحج عن الغير؟ وفي هذا ما قاله أهل العلم والفقه، أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج بعد، أو أن يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عمرة الإسلام بعد، ولكن أول يحج عن نفسه ثم يجوز له أن يحج عن غيره، يعتمر عن نفسه ثم يجوز له أن يعتمر عن غيره. فإذا لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواء. و وعلى ذلك عامة فقهاء الإسلام، ويذكر عن سفيان الثوري أنه قال: ما دام الحج متسع له، ما لم يتضيق عليه ويؤمل أن يحج عن نفسه السنة القادمة، فيجوز أن يحج عن غيره. لكن عامة فقهاء الإسلام قالوا: لا، لا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولها، يبدأ بنفسك فيصلح بذلك. بل قالوا فيما ينازل أحيانا النفوس من التفات إلى غير الله، قالوا: إن بعض الناس يرى أن من يأخذ حجة عن غيره يعطى قيمة حسنة تكفيه موته وتزيد، فيرغب أن يحج عن غيره وهو لم يحج بعد، فيذهب إلى الحج بهذه النية، فيقولون: أفسد نيته بينه وبين الله، فإنه لم يحج إلا ليصلح للحج عن غيره، ونظره منحط إلى أخذ ذلك المال، ففسد صلاح نيته في حجته هو التي يحجها عن نفسه، ولم يكن مخلصا لوجه رب لا إله إلا الله. وذكر لنا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك: أحج عن النبي؟ يعني هل أحج عن النبي والدي يا رسول الله؟ هل يصح أن يحج عنه أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا، يعني أجرا وثوابا لعدم وقوع حجك لا، بأن مثلا وقع نفسك لو كان أول حجة لم تزدوا شرا، ما يصيبه شيء ولا ينقص عليه شيء، لأن الأمر راجع إليك أنت، فإذا حججت عن نفسك فحج عن أبيك بعد ذلك. أيوة. ثم أورد لنا أيضا حديث أبي الغوث بن حسين رجل من الفرعي، يقول أن استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، يعني وجب على الحج ولم يحج في حياته حتى توفي أبوه، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. وكذلك مثل الحج في وجوب القضاء الصيام في النذر، أي صيام الواجب الذي عليه بسبب النذر، إذا نذر أن يصوم وتمكن ثم أخر الصيام فمات قبل أن يصوم يقضى عنه، وبذلك علم من باب أولى أن يقضى عنه صوم الفرض الذي كان يرجو أن يشفى من المرض فيقضي فمات، فيقضي عنه وليه أو يخرج عن كل يوم مد. كذلك الحي الذي لا زال على قيد الحياة لكن لا يستطيع الذهاب إلى مكة والقيام بأعمال الحج لزمانه وكونه مقعد وكونه لا يثبت على الراحلة فيحج عنه، بل سماها الفقهاء الاستطاعة بالغير، إذا هو يستطيع أن يستأجر حج يحج عنه، هو ما يقدر بنفسه يذهب لأنه ما يقدر يمشي، ما يقدر يقوم، ما يثبت على شيء من وسائل النقل، ما يقدر يتحمل ذلك، وهم بعد في البيت، ولكن عنده ما فيستطيع أن يستأجر واحد يحج عنه، فيصير استطاعة بالغير، يلزم أن يستأجر من يحج عنه، استطاع ما هو بالنفس لكن استطاع بالغير، أن عنده المال الذي يستطيع أن يستأجر بغيره، فالاستطاعة بالغير كالاستطاعة بالنفس، يجب عليه أن يوكل من يحج عنه. وأورد لنا حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي شيخ كبير السن، يعني لا يستطيع الحج ولا العمرة يعني بنفسه، ولا يستطيع الضعن يعني السفر الركوب على الراحلة ما يقدر، فهل يسقط عنه أو يحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، فالحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وأيضا فيه إثبات وجوب العمرة كما هو عند الجمهور أنه كما يجب الحج يجب العمرة كذلك، في العمر مرة حج وعمرة، وقيل الواجب الحج فقط. أيوة. وهنا أشار صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، وهذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة أن العمرة واجبة كما يجب الحج يجب العمرة، في العمر مرة حجة واحدة وعمرة واحدة للمستطيع واجب، والمشهور عند المالكية أنها سنة العمرة ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة، وهكذا القول عند الحنفية. أما مشروعيتها فبالإجماع بالاتفاق، ولكن هل بالوجوب أو بالاستحباب المؤكد؟ قال الشافعية والحنفية بالوجوب والفرض، وقال الإمام أحمد لا أعلم في إجاب العمرة حديث أقوى وأجود من هذا، حج عن أبيك واعتمر، لا إله إلا الله. وأورد بعد ذلك لنا حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إن أبي شيخ كبير، شيخ كبير قد أفند، إيش معنى أفعد؟ أفند خرق يعني بدا يذهب يذهل ويذهب إدراكه وعقله فانفند. وقال لولا أن تفندون، يقول سيدنا يعقوب الأولاد، وإني لا أريد جدور يوسف. يقول أن تفندون بتقولون مخرف هذا مجنون، لأنكم تدعون النذيب أكله، بتقول أنت مجنون، منين ريح يوسف بيجي؟ إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تنسبوني إلى الفند هاب العقل. وتقول قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداها، فهل يجزي عنه أن أؤدي عنه؟ صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أجزي عنه تلك الفريضة وأديها أنت عنه وحج عن أبيك. ثم ذكر لنا أيضا حديث حسين بن عوف، قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا، يعني معترضا يعني على غير الهيئة التي يحج يركب الناس عليها، الجمال يكون مطروح في مثل جونية مشدود على غير الهيئة، مربط بحبل، ما بيقدر يمشي على يركب كما الناس يطلع وينزل على إلا معترضا. يقول له فصمت ساعة، سكت صلى الله عليه وسلم ساعة زمن قليل كما كانوا ينتظر الوحي، ثم قال حج عن أبيك نيابة عنه، أنت بدل عنه قم بالحج عن والدك ما دامه ما يستطيع الذهاب بيسر إلا بمشقة شديدة أو بهيئة غير الهيئة المعتادة. وأعاد حديث الخزعمية بالرواية الأخرى أنه كأن الفضل بن عباس كان ردف النبي غداة يوم النحر، وكان أسامة بن زيد معه من عرفة، كان ردف النبي على جمله على ناقته القصوى إلى مزدلفة، لما أصبح في مزدلفة متوجه إلى منى أردف الفضل بن العباس، فأتتهم امرأة من خثعم قبيلة مشهورة في اليمن، قالت يا رسول الله إن فريضة الله تعالى في الحج على عباده المؤمنين أدركت أبي شيخا كبيرا، لزمته حال كونه شيخ كبير السن لا يستطيع أن يركب على الراحلة ويثبت عليها، أفأحج عنه؟ قال نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته. وفي رواية أنه قال لها أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته عنه؟ قالت نعم، قال فدين الله يحق بالقضاء. في الحديث إذن أنه لما استوقفته تسأله فرآها تمتد عينها إلى الفضل، أخذ يده الشريفة فلوى رأس الفضل إلى الناحية الأخرى حتى أكملت سؤاله وأجابت، ثم فقه. سيدنا العباس يرقبه من هناك، قال يا رسول الله لويت تعنق ابن عمك؟ قال ما هو إلا أن رأيت شابا وشابة فتخوفت عليهما الشيطان أن يخطر، لوى رأسه إلى الناحية الثانية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومشى معه سيدنا الفضل إلى عن الجمل إلى أن وصل إلى منى، فنزل عن جمله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الجمرة فرمى وانتقل من التلبية إلى التكبير، ثم كبر ثم انصرف ينحر البدن التي أهداها إلى الحرم، فنحر بيده 63 بدنة في موقف واحد وهو قائم، ثم ناول المدية سيدنا علي قال أكمل عني ما بقي، باقي المية، ثم دعا الحلاق فأحاط به الناس من حواله يرقبون شعره ورقبهم صلى الله عليه وسلم وعرف الذنب، فلما حلق شقه الأيمن قال ناولهم يا خداتهم، فأخذوا يتسابقون عليه، فجاء الرجل تصيبه الشعرتان والرجل تصيبه الشعرة الواحدة. وهذا في هذا الموقف رأى سيدنا أبو بكر سهيل بن عمرو يزاحم يزاحم حتى وقعت في يدي شعرة قبلها وضعها على عينيه، بكى سيدنا أبو بكر، قال هذا قبل سنتين كنا نحن وياه في الأربع سنين في الحديبية، وأنا يكتب محمد رسول الله ما رضي يكتب كتابة محمد رسول الله، ولو أن قتلنا ذاك اليوم دخل النار، ولكن رسول الله بأخلاقه وماذا كيف تحول الآن يقول ينازع على الشعرة، ولما حصل شعرة قبلها وحطها على عينيه معظما مات على هذه الحالة إلى الجنة في المراتب الرفيعة. فقال لأنه لو كان ما معنى رسول الله والكلام اللي جابه وكنا بنقتله بيدخل النار، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما قالوا سيدنا خلنا أقلع السن حقه ثنيتين حتى لا يقول أنه خطيب، حتى لا يقوم في مقام يخطب عليك، قال له صلى الله عليه وسلم لعله يقوم مقام تشكر عليه بيخطب خطبة بتحمد عليه. فكان عند وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة ثبت الناس بما ثبت أبو بكر رحل المدينة، وقال لهم أيها الناس إن محمد رسول الله بلغ الرسالة، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وثبت المكة ما حصلت فيهم ردة بخطبة هذا سهيل بن عمرو. فما أبعد نظره صلى الله عليه وسلم وأعمق وعيه وإدراكه صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. ثم قال نبي الله شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يطلب من ربه وخالقه بعد أن أدى ما عليه من بلاغ أن يفصل بينه وبين قومه بالحق الذي مضت به سنته في التنازع بين المرسلين والكافرين وبين سائر المحقين المصلحين والمبطلين المفسدين، وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين لإحاطة علمك بكل شيء وتنزهك عن الظلم وعن اتباع الهوى في الحكم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. لما يئس الملأ من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن معهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون لشرفكم وميدكم بإثار ملته على ملة آبائكم وأجدادكم، وخاسرون لثروتكم وربحكم بما حذقتموه من تطفيف الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم. قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي سورة هود وأخذت الذين ظلموا الصيحة فعذابهم كان بصيحة ترجف منها القلوب، فأصبحوا في دارهم التي أرادوا إخراج شعيب منها جاثمين باركين على الركب ميتين من هول ما أصابهم. ثم صور لنا ما أصاب القوم من هلاك وما حل بهم من تدمير، فقال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لنعلم أنهم صاروا أثرا بعد عين فانتهت عظمتهم وزال كبرياؤهم وجعلهم الله أحاديث. وانظر كيف يكرر الله كلمة الذين كذبوا شعيبا بأسلوب الخطابة المؤثرة في الوعظ والتوبيخ، ثم يختم ذلك الأسلوب بقوله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وهو رد على قولهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لنعرف أن الذي خسر دينه ودنياه هم الذين كذبوا شعيبا، أما المؤمنون بشعيب فقد نجاهم الله في الدنيا وسينجيهم في الآخرة. وماذا كان من نبي الله شعيب عليه السلام بعد أن حل بهم من عذاب الله ما حل؟ كان منه ما حكاه الله بقوله فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أي أعرض عنهم وأخذ يخاطبهم بأنه أبلغهم رسالة ربه ومحضهم النصح ولكنهم لا يحبون الناصحين، فالعيب عليهم لا عليه، ومن أنذر فقد أعذر، فكيف يحزن عليهم بعد ذلك وهم قوم كافرون. هذا ما قصه الله عن شأن شعيب في سورة الأعراف، وقد قال جل ذكره لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. والعبرة لنا فيها هي أن نزداد إيمانا ويقينا بوعد الله وأن نثق بنصر الله تعالى كما نصر شعيبا وقومه ما دمنا مؤمنين حقا عاملين الصالحات. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فيجب علينا أيها الإخوان أن نعزز وصف الإيمان بحمل النفس على العمل بالصالحات لكي لا نظلم ولا نهضم. والعمل بالصالحات يشمل كل الأوامر الدينية التي جاءنا بها رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلنقم بها ولنتعاهد على العمل بها، وليملأ كل واحد منا قلبه بمحبة الدين ومحبة أهل الدين مخلصا في كل ذلك لوجه الله الكريم. فقد قال: ألا لله الدين الخالص. فالجد الجد، والعمل العمل، والبدار البدار. ويكفينا من الكلام: يا دولة الأعمال هل لك صولة؟ إنا سئمنا دولة الأقوال. وفقنا الله للعمل بمراضيه، وأمدنا بعظيم أياديه في خير وعافية. آمين. والسلام عليكم. 16 من شهر رمضان سنة 59 و300 هجرية. محمد بن سالم من حفيظ.
أقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه، ما كأنهم ولا عاشوهم ودولتهم وتحدياتهم ولنخرجنكم من أولاد الدبر، كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذه سنة الله في خلقه على الأبد. كل من كذب الرسل خسر الدنيا والآخرة. والعايشين معنا في زماننا أربحهم دنيا وآخرة من صدق محمدا وعظم ما جاء به وعمل به، هو الرابح. وكل من كذب محمدا وخالف فعلى قدر تكذيبه يخسر الدنيا والآخرة بلا استثناء، أفراد وجماعات وشعوب ودول. هذا حكم خالق السماء والأرض نافذ فيهم على رغم الأنوف، شاءوا أم أبوا. لن يربح حقائق خير الدنيا والآخرة إلا المؤمنون بمحمد، المصدقون له، المتبعون على قدر إيمانهم يربحون ويفوزون دنيا وآخرة. وقد نجى قوم سيدنا شعيب من الصيحة في الدنيا، وسينجيهم من العذاب في الآخرة، نجاهم من عذاب البرزخ، وسينجيهم من عذاب القيامة. والذين كذبوا به راح ملكهم وهلكوه وانتقلوا إلى عذاب الآخرة، وسينتقلون إلى عذاب القيامة، ثم سينتقلون إلى عذاب النار. وهذا حكم رباني ممن خلق لا ينفصم ولا ينفك ولا يتخلف. إذا جاء الرسل وبلغوا فالرابح الفائز دنيا وآخرة من صدقهم واتبعهم، والهالك الخاسر دنيا وآخرة من كذبهم وتولى عنهم. فعلى قدر الإيمان والتصديق والعمل بما جاء والربح والفوز في الدارين معه، وعلى قدر التكذيب والمخالفة والمعاندة لهم شقاء الدارين معا والخسارة في الدين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ لا رضوا يسمعوا الكلام ولا يمتثلوا الأمر ولا يحسنوا النظر فيما عرض عليهم، وأصروا واستكبروا استكبارا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكما وقف صلى الله عليه وسلم على القليب وفيه زعماء المشركين بعد قتلهم في بدر: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم وعد ربكم حق؟ فقد وجدتما وعدني ربي حق. قال له سيدنا عمر: ما تخاطب من أجساد الأرواح فيها؟ قال: لستم بأسمع لما أقول منهم، هم يسمعون هذا، غير أنه لا يؤذن لهم في الجواب الذي يظهر لكم. فيتحسرون عليهم. قال الصالح من بني إسرائيل لما قتلوه قومه قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قوم يعلمون، يا ليتهم دارين بالنتيجة لاتباع الرسل. هو يقول لهم: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا لكم أجرا وهم مهتدون. قالوا: وانت وانت تتبعهم؟ قالوا: ما لي عبد اللي فطرني وليت لي، أتخذ من دوني آلهة أن يرحم بضر لا تغن عني شفاهم فيهم ينقذون؟ نزل بمرض لا صنم ولا شمس ولا قمر، بيبعدوا مني وإن أراد بي موت ما حد بين نجينا منهم، وإن أراد بي أي شيء لا تغني إني إذا في ظلال المبين. قتلوه قيل ادخل الجنة فعفى النعيم والغط. يا ليتكم يعني قال ابن عباس نصحهم حي وميت، حتى هو ميت قال يا ليتهم يدرون وينقذون أنفسهم أحسن لهم يجون إلى الجنة هذه ولا يعرضون أنفسهم للنار. قال نصحهم قدوا ميت، يا ليت قومي يعلمون، تمنى أنهم يدرون بالحقيقة ويهتدون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وبعدين جاءت صيحة للقوم دول اللي مرضوا، قال اللهم أنزلنا على قومي بعد من جند من السماء وكلهم زريد ما يحتاجون جنود جن لهم ولا إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وهذا هو الأمر، كم تكرر في البشر ومن اللي يعتبر يدك؟ كم تكرر هذا في البشر؟ قرن بعد قرن، أمة بعد أمة، طائفة بعد طائفة، وهو هذه سنة الله. وما كان شيء، سبحان الله، غرور في غرور وزور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري، إلى أن قال: ومما ذكر هنا أيضا بعث خالد بن الوليد لهدم العزى، وكانت بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان من بني سليم، فهدمها خالد ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمه. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلاع، وكانت العرب أصنام وخرفا لا تلث قيف، ومناة لجديد، وإساف ونائلة وهبل لأهل مكة، وذو الخالصة لغثم ودوس، فهدمها صلى الله عليه وآله وسلم جميعها.
بعد فتح مكة وهدم الأصنام حوالي الكعبة، بعث إلى أماكن الأصنام الكبيرة حقهم لتعبدها القبائل في أماكنهم، وأمر بتكسيرها وكسرها وتقدم معنا. بعث أيضا إلى اللات سيدنا خالد بن الوليد، ما بعثوا إلى العزة، ولما ذهب عثوا وهدم البناء حواليها وهدمها رجع، فقالوا ما رأيت؟ قال ما رأيت شيء. قال لم تهدمها، ارجع. فرجع وحفر في المكان الذي، وإذا برزت له جنية مرة على تصيح، ولما أقبل ثاني مرة بأمر النبي حقها السادن يوم شافه من جن فر وشرد إلى الجبل، وفر ظهرت هذه الخبيثة، كانت كل من الناس منهم وكأنها إلههم وصنم، قتلها سيدنا خالد ورجع. رأيت شيء؟ قال كذا كذا. قال الآن قتلت العزة، خلاص راحت. لا إله إلا الله. وقل جاء الحق وزهق باطل، إن الباطل كان زهوبا. كان يقرأ الآية ويشير إلى الصنم يسقط الصنم على الأرض يتكسر، مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص 360، بمجرد ما يشير إليها يومي إليها بمحجنه تنكب واحدة اثنتين ثلاثة أربعة إلى أن دار عليها كلها.
قرأ. وإما ذكر أيضا إسلام عباس بن مرداس، ذكره ابن هشام عقيف راغي من قصة الفتح، وكان من خبره أنه كان لأبيه مرداس صنم يعبده يقال له ضمار، فأوصاه به عند موته وقال له: اعبد ضمارا فإنه ينفعك ويضرك. فبين عباس يوما عنده إذ سمع منادي من جوفه يقول: قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي، أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. فحرقه عباس ولحق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الرجال داعي خير يذكره، هو اللي وصى أبوه من الوصايا حقهم العوجة، قال له قال عليك بضمار هذا الصنم من بعد يعبده وغنبه ينفعك ويضرك يضره ايه قاعد محله مركوز ولا يتحرك ولا لا يسمع ولا بصر. ولكن قال هكذا فقام يعبده ولا يوم يسمع منشد عنده ينشد يقول قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار حلاك ضمار خلاص روح ما في ضمار. وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي أودى ضمار هلاك ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. يوم سمع الكلام قال والله ده صدق أي صلى فيه حرق أبوه حرقه كله كسره ورجع حرقوا الحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عباس بن مرداس فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. قرأ
وإما ذكر هنا أيضا
عليه هذا بيطول. قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم من كتاب العزيز شرح الوجيز. قال الثانية الإمساك وتشبيها بالصائمين وهو واجب على كل متعد بالإفطار في شهر رمضان غير واجب على من أبيح له الفطر إباحة حقيقية كالمسافر حاء والمريض حاء بعد القدوم والبري في بقية النهار. ويجب على من أصبح يوم الشك مفطرا إذا بان أنه من رمضان على الصحيح. الإمساك وتشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة فلا إمساك على من تعدى بالإفطار في نظر أو في نذر أو قضاء. قال الإمام والأمر بالإمساك مشبه بالتغليظ وطرف من مشبه بالتغليظ وطرف من العقوبة ومضادة القصد. ثم الممسيك متشبه وليس في عبادة بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه. ويظهر أثره في أن المحرم بعد فساد إحرامه لو ارتكب محظورا لزمته الفدية والممسيك لو ارتكب محظورا لا يلزم شيء سوى الإثم. وفي الفصل صور إحداها يجب الإمساك على كل من تعدى بالإفطار في رمضان وكذا لو ارتد أو نوى الخروج من الصوم إن قلنا إنه يبطل بنية الخروج. ويجب أيضا على من نسي النية من الليل وكان نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير. ويجوز أن يوجه الأمر بالإمساك بأن الأكل في نهار رمضان حرام على غير المعذور فإن فاته الصوم بتقصير أو غير تقصير لم يرتفع التحريم. الثانية لو أقام المسافر أو برأ المريض اللذان يباح لهما الإفطار في أثناء النهار فلهما ثلاث أحوال. إحداها أن يصبحا صائمين وداما عليه إلى زوال العذر فقد ذكرنا المذهب الظاهر وخلاف ابن أبي هريرة فيه. والثانية أن يزول عذرهما بعدما أفطرا فيستحب لهما الإمساك لحرمة الوقت ولا يجب. وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجبه وبه قال أحمد في أصح الروايتين لنا أن زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باق وإذا أكلا فليخفياه كي لا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان. ولهم الجماع بعد زوال العذر إذا لم تكن المرأة صائمة بأن كان صغيرة أو طهرت من الحيض ذلك اليوم. والثالثة أن يصبحا غير ناويين ويزول العذر قبل أن يأكلا فليلزمهما الإمساك فيه وجهان أحدهما نعم كما لو لم يصلي المسافر حتى أقام لا يجوز له القصر. وأصحهما أنه لا يلزمه لأنه من أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطرا وكان كما لو أكل والوجهان مفرعان على ظاهر المذهب في الحالة الأولى. فأما من جوز له الأكل ثم فها هنا أولى أن يجوز.
نعم هكذا يقول إن الأمر بالإمساك لمن بطل صومه ويختص برمضان في بعض المسائل فقط. أما من أفطر وفي نذر أو في قضاء ما يلزمه إمساك بقية اليوم ولكن الإمساك هذا من خصوصيات رمضان فيكون الإمساك على من تعدى بالفطر في رمضان وفي هذه الصورة التي ذكرها. يقول يجب الإمساك على كل من تعدى بالإفطار في رمضان يمسك بقية اليوم عليه القضاء وكذا لو ارتد إذا نوى الخروج من الصوم ففي قول أنه يبطل صومه والمعتمد ما يبطل صومه إلا أن يتناول مفطر. فإذا نوى وقلنا أنه يبطل صومه وجب عليه يمسك والصوم إن كان صوم باطل تعظيما لحرمة رمضان حتى على هذا القول بأنه بطل صومه. ومن نسي النية من في الليل وأصبح بلا نية هو رمضان. قال أنا لما نويت صومي ذا ما يصح، صومك ما يصح، ويجب تمسك عن المفطرات وتقضي يوم بدل اليوم لأن لأجل حرمة رمضان. وكذلك قالوا لأن النسيان يشعر بعدم الاهتمام بالعبادة طول الليل ولا تنوي صوم بكرة، فنوع من التقصير. وكذلك إذا أكل يظن بقاء الليل فبين أنه بعد الفجر، نقول بس أمسك بقية اليوم مقضي يوم بدل هذا اليوم. ولكن هذه الصور كلها في الإمساك خاصة لرمضان، ما تجي في غير رمضان وشي. أيوة. فلو أقام المسافر أو براء المريض، قال ثلاث حالات: إذا أصبح صائم المسافر أو المريض أصبحا صائمين واستمروا على الصوم حتى ذهب المرض أو أقام بعد السفر، خلاص يجب الإمساك، زال العذر الآن، ولا يجوز يترخص بعد زوال العذر، بل يجب عليه أن يمسك ويعد له الصوم. الثاني يزول عذرهما بعد ما أفطر، قد أفطر لأنه مسافر وصل للبلاد أثناء اليوم، قد ظهر وصل البلاد وقد أفطر، كان أصبح مفطر حين يصلي، يسند ويمسك بس وما يلزمه، لأنه قد ترخص وهو في العذر، أو مريض أصبح يأكل ما عاد جاء وقت العصر إلا اصطح الحمد لله ما عاد شبه مرض، يسن له يمسك، ما يلزم يسن له أن يمسك. شكرا لله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الإمام الشافعي والإمام مالك. أبو حنيفة قال واجب يمسك، وإذا أصبح مفطر قال يمسك احترام لرمضان ويقضي يوم بدل يوم، من شأن لا يتهمونه الناس ولا يتعرض لعقوبة السلطان، يقول إن أنا كنت مسافر. خلاص يستر نفسه ويمسك ما دام وصل وما دام شفي الآن، يمسك واجب عليه إلى المغرب بعدين يأكل. وأما إذا أصبح من غير نية للصوم وعاد ما تناول شيء مفطر وزال العذر، انقطع السفر أو ذهب المرض، قال فعندنا وجهان: الأصح أنه ما دام بلا نية فكأنهم مفطرين، أصبحوا مفطرين مثل الذي يتناول مفطر، يسن لهم الإمساك. وأما القول الثاني غير المعتمد أنهما وإن كان بلا نية واجب عليهم يمسكوا الآن باقي هذا اليوم ما دمنا في رمضان، ثم يقضوا يوما بدل اليوم، والله أعلم.
قال وقال رضي الله عنه: التجربة قسم من العقل، ولا بعد 22 سنة زيادة في العقل، إنما هي التجربة فقط. وإذا أردت أن تصحب أحدا أو تخالطه لا عليك أن تجربه، خصوصا في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة. ولو أن عاد طرف من الحياء لخرجت في هذا الزمان أمور عجيبة. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: الحزم سوء الظن، أي الحذر، والتجربة من غير ما تسيء الظن به. ولعاد يسع الإنسان في هذا الزمان إلا الصبر والتحفظ، لأنهم ضباع إذا أطرفت لهم أكلوك. وأنشاد هذا البيت: ومن يفعل المعروف في غير أهله يجازى كما جوزي مجير معامري. وقال رضي الله عنه: ليس في الإنفاق في الصدقة إسراف، فإن أجحف بعياله فلم يبقي لهم شيئا. جاء النهي من حيثية أخرى: ولا تحدث أهل الزمان بالإمساك رأسا، فلعلهم لم يخرجوا زكاة. ومنهم من يأخذ مال محتاج بنصف القيمة، فهؤلاء هم أعداء الشريعة. والأشياء تحتاج إلى البصائر لا الأبصار، لأن البصائر هي التي تعرف طريق الدين لا الأبصار، لأن الطريق مظلمة لا يسلكها إلا أهل البصيرة. ومن ليست له بصيرة يقلد صاحب البصيرة. ولا تحسن لأهل الزمان ما هم فيه إلا إن كان حسنا. والناس درجات، أحدهم يجيء باللطف والرفق، وأحدهم يجيء بالقهر والعنف. وكنا أردنا أن نجلس للناس على كرسي للوعظ، لكن منعنا منه أن سلفنا لم يفعلوا ذلك، بل مشوا على المنهاج العدل الذي سلكه أناس قبلهم. وقال له رضي الله عنه رجل: متع الله بحياتكم. فقال: نفع الله به، ما عاد نرغب في الحياة في هذا الزمان، لأنه زمن إدبار. فلو أن رجلا من أهل هذا الزمان خير بين المغفرة وبين 100 قرش لاختار الدراهم على المغفرة، لفرط غفلتهم عن الدين ورغبتهم في الدنيا. ولو كان في صاحب الأمر رغبة في الدين لحصل من الرغبة أمور الدين، لأن معهم منه بعض رهبة. فلو قال: من صلى أو طلب العلم أو فعل كذا من أمور الدين، لرفع عنه أو خفف عليه مما يؤخذ منه، أي عوائد الدولة، لفعلوا. ولكن الدولة ما يهمهم إلا ظلمهم بغير حق ووضعه في غير مستحقه، كما قال فلان: اطلبوا الزكاة وبالغوا كأخذ عمر بن الخطاب، وفرقوها كتفريق الحجاج.
إنه كان طالبتوا الزكاة كعمر واسمه وبتوزعونها كعمر سوا، أما تطلبونها كما عمر وتوزعونها كما الحجاج، يقول لا ما هو سلام. وكتب له السلطان لسيدنا إمام الحداد وقال له: بلغنا جمعكم للزكاة ثم صرفها على غير وفقها، فلا تعد إلى أخذ الزكاة من الناس بعد هذا العام، واحذر من ذلك، أنك لا تقدر أن تقوم بك، وخلص نفسك من المسؤولية عن هذا بينك وبين الله. ولا السلطان ما عاد قدر يأخذها، ما أنهم هيبة لأمر الإمام الحداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون الإمام الحداد، إلى أن قلتم رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بكم وبسائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. قضى من تعالى بالرزق القوام، جعل الله في الأرزاق تكتيرا وسعة، وكلها بأمره، وجعل ضمانا لكل دابة على ظهر الأرض من دواب البر والبحر فيما يتعلق بالرزق القوام مدة العمر الذي كتب لها. والرزق القوام الرزق الضروري الذي يقوم به البدن ما دام في الحياة، ولن يموت أحد حتى يستنفد رزقه ولو مقدار حبة. فإذا بقي لك يوم في الحياة فرزق هذا اليوم مضمون لك من قبل خالق الحياة والموت جل جلاله، وهكذا حتى إذا فني أجلك فني رزقك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب. لكن أكثر
ويروى إذا الموت عليه السلام إذا سمع صياح للبيت على ميتهم يقول: على ما تصيحون، لقد نظرت مشكلة ضعيفة فلم يجد له حبة، ما بقي شيء رزق في الدنيا، وما بقي له من أجله، ما لا قدمنا أجله ولا حرمنا شيء من رزقه، فعلم هذا البكاء، كمل رزقه كمل أجله خلاص انتهى.
لكن أكثر ما يتنافس فيه الناس ويتكالبون عليه ليس الرزق القوام، وإنما ما زاد على ذلك من أنواع التوسعات في المظاهر والصور والتفاخر بالفانيات. ولو أن كل واحد طلب الرزق القوام واكتفى به لما رأينا هذه الحروب التي نراها اليوم في اليمن والشام وليبيا والعراق وغيرها من بلدان العالم. لكن عندهم أطماع بين ما بين متع الدنيا وما بين سلطتها وحكمها، يتقاتلون عليها، فعرضوا أنفسهم لضياع الدنيا والدين والآخرة. والعجيب أن أحدهم يطمع في شيء من الدنيا فيبيع دينه من أجله ثم لا يجد ذلك، أما من يرجو الله ويطمع فيه ويصدق معه فلا يخيب أبدا، بل ينال ما يرجو وفوق ما يرجو ويأمل ويطلب، فهكذا معاملة الله للعبيد. وما دام أن الرزق القوام في الكتاب العزيز مضمون، فأمام هذا الضمان يحرم القلق والشك والارتباك على الجميع، ويحرم الاستعجال بطلب الرزق بربا أو سرقة أو غش أو أي شيء من ما حرم الله. ويحرم أيضا على القادر المتفرغ الذي جعل الله في حوزته ودائرته من أوجب عليه نفقتهم أن يتخلى عن الكسب الحلال فيضيع أولاده وأسرته، وإذا قام واجتهد فيسخر الله رزقهم القوام تماما على يده من دون أن ينقص شيء منه في أي ظرف وفي أي بلد وفي أي زمن، ويبقى بعد ذلك جواز ما كان من الزيادة على قدر الواجب من غير مكاثرة ولا مفاخرة ولا مباهاة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى على قلوب كثير من هذه الأمة أن تغر وتخدع فتقع في هذه المهلكة، فقد جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. يقول لنا: أخشى عليكم الانطلاقة التي انطلقت بها الأمم السابقة الكافرة في التكالب على الدنيا والتنافس عليها، ودول الكفر القائمة أيضا في زماننا الذين لا يبالون باجتياح البلدان وأخذ ثروات الأراضي لغيرهم، فهذا تنافس خبيث حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن اتقوا الله واصدقوا معه وسيسخرها لكم، ولا تتنافسوها بهذا الوجه من التنافس القبيح الذي لا يبالى فيه بالكذب ولا بالغش ولا بانتهاك حرمات الأعراض والأموال والأنفس والدماء، والعياذ بالله تبارك وتعالى.
العياذ بالله تبارك وتعالى. أرسلنا إليه ورزقنا حمده وشكره، ويحمد نفسه عنا ويشكر ما هو أهله، وربطنا بحبيبه الحامد المحمود، ربط لا ينحل ولا يجعل آخر عهد منا ولا منكم ولا من هذه الأيام، ويجعلها أيام وصال واتصال وإقبال وقبول وقرب منه من سيدنا الرسول، نبلغ به المأمول فوق المأمول، ويقبل صيامنا في أيام رمضان، ويقبل صيامنا الأيام الست من شوال، ويعيد لنا ويعيد علينا عوائد الاتصال به في كل حال، ويذقنا لذائذ الوصال، ويرفعنا إلى المراتب العوال، ويتولانا بما هو أهله، ويكفينا شر ما تأتي به الأيام والليال، ينضمنا في سلك الحبيب وأهل التقريب، ويوفر الحظ والنصيب، ويعيدنا إلى رمضان ورمضانات عديدة في صلاح وفلاح ونجاح ونصر للحق والهدى ونشر للخير ودفع للشر والضير، وأن يختم لنا بأكمل الحسن وراض عنا النبي الله صلى الله عليه وسلم.
بارك علي وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم.